أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا وحبيبنا المصطفى الأمين أبي القاسم محمد. وعلى آله الهداة الميامين المرضيين. في كتاب الوصية، رد الوصية جائز، بمعنى أن الموصي يرجع عن وصيته. وقد تحدث الفقهاء طويلا حول تطبيقات هذا الحكم، كيف ومتى يتم الرجوع عن الوصية. أحد الكتاب كتب موضوع حوالي 10 موارد، هذه الموارد استوحاها من القوانين الحديثة ومن الفقه الشيعي حول هذا الموضوع، ونحن نشير إليها. ولكن قبل ذلك نقول، الرد حالة حقيقية، رجوع عن الوصية، ونية الرجوع ككل عقد وإيقاع وكل تصرف أساس نية، إنما الأعمال بالنيات. فمظهر هذا الرد، مظهر هذا الرد هو اللي إحنا ندرسه. وهذا الرد قد يكون بأحد من الأمرين: إما الرجوع الحقيقي اللي لا أثر للوصية بعده، يعني هو وصى مثلا برغيف خبز ثم أكله وانتهى، بعد المورد انتهى. هذا مثل ما الواحد راد يغسل ميت، السيل أخذ ولده، هذا بعد المورد انتهى، انتهاء الموضوع. وقد يكون ليس بانتهاء الموضوع، وإنما لا بانتهاء الحكم. فهذه أصل الفكرة، انتهاء الحكم بأحد أمرين: إما بنية ذلك، يعني مثلا أنا أبيع هذا الشيء لكي أتخلص من الوصية، أو أوصي بنفس الشيء لشخص آخر حتى أتخلص من الوصية، وإما لا، أنا ما أصلا نسيت الوصية، وكنت موصي بالبيت، بعت البيت انتهى، مو بالضرورة أتذكر الوصية، الوصية ما أذكرها أصلا، إنما بعته البيت اللي كان مورد الوصية يسمى الموصى به. وهذه التطبيقات. أول تطبيق هو إتلاف الموصى به. واضح، إذا أتلف الموصى به بشكل أو بآخر، سيارة وحرقها، فشنو بقى سيارة؟ ما بقى من إيش؟ إتلاف، لأن انتفاء الحكم بانتفاء الموضوع. اثنين، تغيير عنوان المصاب. هو كان عنده بيت، هذا البيت أوصى لكون حسينية، البيت حوله إلى فندق، البيت سوى حديقة، يعني غير العنوان. لذلك العنوان هو عنوان الوصية، فلما غير تغييرا جذريا بحيث لا يصدق عليه موضوع الوصية، البيت خلاص انتهى الموضوع. وفي هذا كثير من الموارد، انه أرض زراعية وصى بها لشخص، قسمها وضعها كبيوت أو أعطاها للمساكين بيوت يسكنون فيها. بعد ما بقى الزراعة، ماكو زراعة حتى هذا يعطيها. المورد الثالث مزج وخلط موسى به. المزج والخلط إذا كان بحيث بعد أيضا انعدمت عين الوصية، يعني مثلا هو أوصى بالحليب سواوي الماء، اللي بعد هذا مو ذاك الحليب، في شيء آخر صار، شكر خلى سوا شربت، هذا المزج. المود الرابع هو اللي يسميه هنا تحول جذري اللي بيناه، لكن في المورد مثلا كانت أرض لزراعة الحنطة حولها إلى بستان، نفس الشيء، يعني تغيير جذري في عنوان الأرض. إذا المورد الخامس إذا غير تغيير غير جذري، يعني هو قال هذا البيت للحسينية، ما هدم البيت إنما غير في تغييرات وفي قاعة، الإنارة بدلها، الفراش بدلها، هذا ما يدل على تغيير الوصية، لأنه هذه الأمور يمكن تساعد على فكرة الحسينية وليس تناقض فكرة الحسينية. مورد آخر إذا الوصية الشيء الموصى به باع، هنا البيع قد يكون مع العلم بأنه قد أوصى بهذه العين، مع ذلك باع العين، فطبيعي هذا معناته نقض الوصية، العودة عن الوصية. لكن مرة لا، ما عنده علم، نسى الوصية مالته وباع البيت، زين؟ فإذا باع البيت والمشتري أخذ وراح وخلص انتفى الموضوع. أما إذا باع البيت ثم رجع البيت إلى بخيار أو بإقالة أو غيره، فالوصية ما تبطل، لأنه النية ما عنده والعين لا تزال موجودة. النية، نية الرجوع ما عنده باعتبار ناس الوصية، والعين صحيح طلعت ثم رجعت، ثم رجعت، فإذا العين لا تزال بيده. بعضهم قالوا لا، مجرد أنه هذا يبيع بعد تبطل الوصية، باعتبار أنه طلعت العين من ملكيته، فعودة الوصية بحاجة إلى دليل. الجواب عودة الوصية استصحاب، الوصية موجودة، النية موجودة، وبعدين العودة مو عودة اشتراها من جديد، لا، عودة بطل البيع، يعني هو باع ثم تبين أن البيع كان باطلا أو فسخ البيع أو أقال، بحيث العين رجعت إلى حالتها الأولية، فلما رجعت إلى حالتها الأولية فمعناته العين موجودة والوصية موجودة وما في نية لإبطال الوصية، إذا كانت نية طبعا ما يجوز. هنا في هذا الموضوع احنا عندنا نقطة نظام بأنه في بعض الأحيان نشك في أن الوصية لا تزال موجودة أو بطلت. في هذه الحالة هناك أصلان يتعارضان، الاستصحاب يقول لا تزال الوصية موجودة، أصالة عدم الوصية وأصالة عدم الانتقال من الموصي إلى الموصى إليه تقول بأن الوصية بطلت. أي الأصلين مقدم على الثاني؟ واضح أن الاستصحاب مقدم، لأن الاستصحاب حاكم على سائر الأصول. ما دام استصحاب نستصحب الوصية، فالأصالات الأخرى ما إلها نية.
لم يبقى لها حكم من آخر.
أحسنتم. سؤال: إذا فد واحد من أجل إبطال الوصية مع علمه بأنه قد أوصى، إجا قصد البيع، قصد البيع قاصدا إبطال الوصية، بس ليش قصد هذا الموضوع مع أنه كان يمكنه أن يبطل ويعلن بأنه أنا الوصية ما أقبلها، لكنما فعل إثباتا حتى الناس يعرفون أنه هذا بعد ما وصى؟ قصد البيع وقصد بهذا العمل إبطال الوصية، ولكن البيع لم يتم بسبب أو بآخر، ما استمر، فالوصية تبطل أيضا. لماذا؟ لأنه أساسا قصد إبطال الوصية مهم، وقصد البيع مقدمة لقصد إبطال الوصية. أما إذا هذا الإنسان ما كان عنده قصد إبطال الوصية وما كان أساسا يعرف الوصية، كان قد نسي الوصية نسيانا كاملا، وقصد البيع ولم يتم البيع، فالوصية لا تبطل. لماذا؟ لأنه لا يزال البيت في ذمته، وهو لم يتم البيع حتى ينتفي موضوع الوصية. استصحاب الوصية يقول لنا الوصية لا تزال باقية. هذه نقطة مهمة جدا. طبعا هنا كما في سائر الموارد، عادة احنا عندنا تعارض او نوع من التداخل بين مقام الثبوت ومقام الإثبات. نحن الآن في مقام الثبوت ولسنا في مقام الإثبات. بعض الكلمات يبدو عليها أنها في مقام الإثبات، لا، الآن بحثنا حول أنه بينه وبين الله حينما دخل صفقة، والصفقة ما تمت كان يعرف بالوصية ودخل في هذه الصفقة، فالوصية باطلة. إذا ما كان يعرف بالوصية، ما كان متذكر الوصية ودخل الصفقة وصفقة بطلت، فرجع كل شيء إلى أصله. يقدر يبطل الوصية إذا أراد، بس بهذا العمل ما بطلت الوصية. ليش؟ لأنه حينما قصد البيع ما كان منتبها إلى وجود وصية له في ذلك. سؤال: فيما إذا هذا مورد آخر، المورد السابع، إذا أوصى بعين بيت، أوصاه لزيد بن الناس أو أوصاه لمسجد حسينية أو أي شيء آخر، أوصى بذلك ثم رهنه رهنا، كان يريد فلوس ما عنده، راح أخذ فلوس من دائن فأعطى البيت بعنوان الرهن إليه، فهل الوصية تبطل أم لا؟ نحن نقول يختلف الأمر. أولا، إذا قصد بذلك إبطال الوصية تبطل، سواء رهن صحيح مو صحيح، لأن قصد وحده يكفي. أما إذا لم يقصد، كأن لم يتذكر الوصية ودخل في هذه الصفقة فرهن ثم دفع الدين ماله واسترجع الرهن، فليش الوصية تبطل؟ الوصية تبقى. ليش؟ لما أنه العين موجودة، الموضوع لا يزال موجودا، موصى به موجود، وصية موجودة، فحسب ذيك الوصية الموصى به يصير لما أوصى له من عمل أو من شخص أو ما أشبه. وهذه النقطة باعتبار أنه الرهن في مسائل كثيرة تفصل بعضهم حول هذه النقطة، والتفصيل فيما يرتبط بنا ليس بمهم كثيرا. وسبق وأن قلنا هذا الموضوع أيضا ليبين أن مجرد وضع البيت، وضع الموصى به في معرض البيع ليس دليلا على إنهاء الوصية، باعتبار أن مجرد وضعه ليس كذلك. أولا ممكن هذا قد نسي الوصية، وربما قال سنبيع نشوف باخذ فلوس نسوي فد عمل خير آخر أو بشيء آخر. على حال مجرد وضع البيت في موضع البيع أو وضع العين الموصى بها في موضع البيع هذا لا يكفي. سؤال هذا أيضا مورد آخر ذكروه، أنه في الواحد قال هذا البيت لزيد ثم بنى عليه طابق ثاني طابق ثالث، فهذا هل معناه أنه الوصية بطلت أو لا؟ الجواب يعتمد، إذا تحول البيت إلى طوابق يتنافى مع ما أوصى به، لأنه مسجد بس عادة ماكو طوابق مثلا أو شيء من هالقبيل لا. أما إذا لم يكن الأمر كذلك وإنما بيت للسكنة وبنى عليه طابق، فإحنا نسأله الطابق الثاني مثل الطابق الأول لو لا؟ إذا قال مثل الطابق الأول فطبيعي يكون أيضا هذا جزء من وصيته، وإلا فلا. هناك فد موضوع يجب أن أوضحه من الناحية القانونية. قانونا العمارة الأبنية أن كانت هذه الأبنية تابعة لملكية الأرض، يعني إذا فد واحد راح بالمحكمة قال هذا مثلا بيت إلي، يشوفون الطابو مال الأرض ما عليهم بالبناء، يهمهم الأرض، وما صار عليه من البناء يتبع الأرض، أنا كانت هذه الأرض. هذا قديما، يبدو الآن بدأ الأمور تتغير باعتبار وجود العمارات، والعمارات كل طابق إلى حكمه، وليس حكم كل الطوابق حكم واحد. فما أدري من الناحية القانون هل غير القانون أم لم يغير القانون، لكن من الناحية الشرعية ليس كل بناء تابعا للأرض التي بني عليها، باعتبار أنه عرفا ليس وجود الطوابق تدل على أنه تابع، خصوصا اليوم اللي تفكيك أكو بين البناء وبين ملكية الأرض. وهذا قانون العمارات موجود في العقارات، لكل قسم تابع للملكية يفككون، يعني يسوون مثلا عمارة 10 طوابق 10 سندات يعطون 10 طابوات، كل طابق إلى طابو خاص به. أحسنتم، نفس الشيء. فبناء طابق على البيت إن كان في بلد كل طابق إلى حكمه لا يدل على أنه رجع عن الوصية، لعله الوصية في الطابق الأول موجودة والطابق الثاني إلى حكم آخر. وأما لا، إذا كان الطابق الثاني جزء من الطابق الأول، فهنا نحتاج أن نتعرف على نيته. إذا كانت نيته أنه انعدم حالة البيت، حالة البيتية انعدمت، لا هنا بعد موضوع الوصية انتهى. مثل شنو؟ مثل أنه بنى مسجد قال مسجد سووا، المسجد ما يصير طوابق، طبعا الآن ده يصير مسجد طوابق، لكن مثلا قديما عرفا ما كان مسجد إلى طوابق، فمعنى بناء طابق على هذا المكان أنه موضوع المسجد انتفى. إذا كان هذا معناه عرفان فبنى طابقا فوق البناء فمعناته أنه الوصية انتفت. ليش؟ لأن الموضوع انتفى. إذن نحن محورنا هذا، هل الموضوع موضوع الوصية، عنوان الوصية، عنوان الموصى به لا يزال موجودا عند العرف، فالوصية لا تزال موجودة. أما العنوان إذا تغير باعتبار انتفاء الموضوع الحكم ينتفي وهو حكم الوصية. هناك أيضا شيء آخر قالوا، أنه إذا فد واحد وصى في ورقة وخلاها هناك، فد يوم ناس جايين يزوروا أخذ الوصية وشكها، قال هاي وصيتي شكيتها، هذا معناته عن الرجوع عن الوصية، أليس كذلك؟ أما إذا راح وصى عند كاتب العدل مجرد يشق الوصية هذا لا يدل، لازم يروح عند كاتب العدل ويقول أنا وصيتي بدلتها، فهنا يختلف باعتبار أنه وصي الوصايا عند كاتب العدل يبقى في هذه الوصايا التملكية. الوصايا العهدية هم مشابهة لذلك، الوصايا العهدية يعني قال أنا أريد مدفني يكون بالنجف، بعدين صارت مشاكل بالنجف، زين راح اشترك قبر في مكان آخر في بلده، هو شراء القبر لنفسه في بلده معناته وصيته الأولى بنقله إلى النجف اتغيرت، إما بنية ذلك أو حتى من دون نية، ولكن عرفا معنى شراء القبر أنه ما يعتمد على نقله إلى النجف الأشراف. ففي الوصايا العهدية نفس الموضوع، إما يجب أن تكون نية العودة عن الوصية والرجوع عن الوصية، وإما انتفاء الموضوع، يعني قال دفنوني في بيتي بعد باع البيت انتفى الموضوع، بعد البيت اللي بتملكه ما يقدرون يدفنوك فيه، فإما انتفاء الموضوع وإما انتفاء الحكم بالنية، بالنية الواضحة أن هذا الحكم اللي أنا قلت هاي وصية اللي أنا بينت أنا ما عاد ما أريدها، أو بأن يشق الوصية أو يروح كاتب العدل يغير الوصية أو أي شيء آخر. الفكرة الأساسية أعود وأبينها مثل ما بينتها في أول الحديث، القاعدة أنه إما نية الرجوع وإما تغيير الموضوع بحيث لا يبقى للوصية معنى، فأحدهما ينفي الوصية. أما تفصيلات فهي تفصيلات بينوها وإحنا تابعا للفقهاء بيناها، وإلا أصل القضية ما بحاجة إلى التطويل. والله العالم، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.